كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد في هذه الحلقة مشاهدين الكرام، نحن في أمس الحاجة لي، قد طرحنا هذا العنوان من منظور شرعي، وفي هذه الحلقة سنطرح العنوان من منظور نفسي، ألا وهو الفتور بين الزوجين من الناحية النفسية. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الدكتور نواف الحارثي، وهو استشاري في الصحة النفسية. باسمكم جميعا رحب بي جميعا، رحيب حياكم الله دكتور.
يا هلا وغلا، حياك الله أستاذ تركي، سعيد بوجودي معك.
الله يكرمك ونشكرك تلبية دعوة البرنامج، ودائما دكتور سباق في مشاركتنا في مثل هذه المواضيع اللي المجتمع في أمس الحاجة لها.
أنا يمكن طبعا من خلال خبرتي أجد أنه الناس فعلا محتاجين، وأعتقد أنه موضوع اليوم من أهم المواضيع اللي إحنا ممكن نناقشها.
جميل، نحن دكتور طرحنا يعني سؤال تصويت في حلقة الليلة، برأيك هل يمكن أن يعود الحب مجددا بين الزوجين دامت بينهما الخلافات والمشاكل لسنوات طويلة أدت لحدوث الملل والفتور العاطفي؟ هذا السؤال التصويت، بإذن الله عز وجل في نهاية الحلقة سنعرف كم النسبة. نعم، لكن بشروط. لا يمكن إصلاح هذه العلاقة، الطلاق أفضل قرار، لا أعلم. هذه الخيارات نسعد بكم مشاهدين الكرام في التصويت عليها. أيضا لدينا سؤالا تفاعليا يقول: هل تستطيع إنقاذ هذه العلاقة؟ زوجاني على وشك الانفصال بسبب الفتور في العلاقة بينهما لسنوات طويلة، طلب منك الإصلاح بينهما، ما الحلول العملية التي تقترحها لإنقاذ هذه العلاقة؟ بإذن الله أكتب ما تراه، وبإذن عزل ما تكتبه ونرى أنه يستحق أن يطرح، سناقش بضيف حلقتنا وسنعرضه على شاشتنا بإذن الله عز وجل. دكتور، الملل واختفاء المودة والرحمة بين الزوجين، نريد تحدثنا من منظور نفسي حول هذه العلاقة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى صحبه والاه. أول حاجة أنا يمكن حتكلم من ثلاثة محاور: المحور الأولاني كإنسان، والمحور الثاني كطبيب نفسي، والمحور الثالث كزوج متزوج لي الآن 24 سنة، وبالتالي أنا أعرف ماذا تكون من خلال الممارسة الإكلينيكية. الفتور باختصار، أنا بتجيني حالات كثير للعيادة بيكون الكلام كالتالي: دكتور، طبعا بتجيني بأعراض الاكتئاب أو أعراض القلق، ولكن السبب لما نرجع للأساس المشكلة في الفتور في العلاقة الزوجية. فالفتور في العلاقة الزوجية باختصار هو الشعور بالملل وعدم وجود الرحمة والمودة بين الزوجين. في الغالب بتجيني الزوجة تقول لي: يا دكتور، أنا لا أرى أي توافق بيني وبين زوجي خلال فترة من الزمن 10 سنوات 15 سنة، وأرى الآن أني أعيش من أجل أبنائي، وبالتالي أنا لا أرغب في الحياة مع هذا الرجل. اللي ماسكني مع هذا الرجل هو فقط لا غير الأبناء ومصلحة الأبناء، وبمجرد ما الأبناء يكبروا سأنفصل عن هذا الرجل. والعكس بالنسبة للرجل نفس الكلام لو جاني. حقيقة معظم الشكاوى كانت من النساء، تعرف إحنا في العيادات النفسية معظم الشكاوى تكون من النساء، النساء لحساسيتهم ولطفهم، ولأنه غالبا تكون هي المرأة ما هي صاحبة القرار في الانفصال أو بقاء الأسرة، ففي الغالب الزوجة هي من تتحمل. أنا لا أتحيز للنساء أبدا، لكن غالبا المرأة هي من تتحمل ضغوط العلاقة الزوجية. في الغالب المرأة هي من تعاني وتحاول أن تستمر هذه العلاقة الزوجية، لأنه عندها اهتمام كبير بالأطفال وعندها اهتمام كبير ببقاء الأسرة كما هي.
دكتور، تكون العلاقة سنوات على الفتور وعلى الملل وعدم المودة والرحمة؟
للأسف يعني أنا لا أريد، أنا أتمنى طبعا الإحصائية حقتكم تطلع في نهاية الحلقة، لكن أنا أتوقع أن معظم الزيجات تعدت 50%، يعني فوق 50% هي زيجات تعيش حالة فتور. يعني معظم الزيجات التي اطلعت عليها هي زيجات تعيش حالة فتور. إيش يعني حالة فتور؟ يعني الزوج في غرفة والزوجة في غرفة، يتقابلوا مثلا فقط لا غير على مائدة الطعام، ما في حديث بينهم، ما في ود بينهم، ما في استمتاع بالجلسة بينهم، ما في توافق بينهم، ما في نوع من الشعور بالسعادة وهم جالسين مع بعض. فتلاقي في الأخير الزوج يمارس فقط لا غير جلب الرزق، والمرأة تمارس دور التربية، لكنهم في الأخير يجتمعوا في هذه الأسرة ولكن لا يكون بينهم ود ومحبة ورحمة وعطاء وسعادة.
طيب دكتور، هل نظرة كل واحد من الزوجين للحياة وللعلاقة الزوجية لها علاقة بالفتور؟
هذا مفصلي مفصلي مفصلي. للأسف كثير من بناتنا وأولادنا واللي الآن في أعمارنا عندما تزوج لم يكن يعلم ما هي العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية للأسف عند كثير من بناتنا وشبابنا، يمكن تعرف الكلام هذا، هي حكاية فرحة وحكاية سفر وحكاية تمشية وحكاية ورود وحكاية حب وحكاية، هذا مفهوم الزواج عندهم اللي هو مفهوم السنة الأولى من الزواج، لكن لا يعلموا أن مفهوم الزواج أطول من سنة. مفهوم الزواج هو عمر كامل. عمر كامل أنا كيف بعيش حالة الزواج حقتي، ما هي المراحل اللي حمر فيها. الزواج يمر بمراحل، المرحلة الأولى مرحلة الحب، مرحلة الانبساط
والتعارف،
ومرحلة التعارف ومرحلة الكلام الجديد ومرحلة طيب. بعد ما عدينا سنة أو سنتين، أو طبعا هم دائما يقولوا الأزمة تحدث بعد الخمس سنوات، بعد ما عدينا الخمس سنوات قد يكون الكلام خلص، قد تكون النشوة خلصت، قد يكون الحب خلص، قد يكون السعادة خلصت، قد يكون العطاء خلص، حتى يسمونها فترة المجاملة، يعني أنه الزوج بيجامل الزوجة والعكس صحيح. كل هذه تختفي في خلال الخمس سنوات الأولى، بعدها يبدأ الملل يدخل للعلاقة الزوجية. لو أنا كرجل أو أنا كامرأة دخلت العلاقة الزوجية وأنا ما عندي بعد النظر، لأن هذه العلاقة ليست هي العلاقة حقة السنة الأولى أو الخمس سنوات الأولى، وإنما هي علاقة تشوبها كثير من المشاكل، كثير من الصعوبات، مسؤوليات، غالبا يدخل الفتور في العلاقة الزوجية.
طيب الدكتور، كيف تؤثر كثرة الاختلافات بين الزوجين على علاقاتهم؟
بالطبيعي أنا وياك الآن نبغى نسافر سفرة مع بعض، ممكن أنا أول يوم وثاني يوم وثالث يوم أجاملك، لكن لو إحنا بنقعد سفرة طويلة مدة شهر وشهرين، أكيد اختلافي معاك في أفكارك واختلافك معي في أفكاري الدقيقة والتفصيلية ستؤدي إلى صعوبة في الحياة. وبالتالي غالبا الأزواج والزوجات إذا ما كان في عندهم نسميه توافق فكري من البداية، غالبا في البداية حيكون فترة الهانيمون ولا نسميها فترة السعادة الأولى، كل واحد فيهم حيجامل الآخر، لكن بعد ما تنتهي فترة السعادة حبدأ أنا أدقق على سلوكك، حدقق على أفكارك، حدقق على مشاعرك، ردات فعلك حتبدأ تفرق معايا، كلمتك حتفرق معايا، حركاتك تفرق معايا. وبالتالي الاختلاف الفكري بين الزوجين مفصلي في عمل الفتور والعلاقة بين الزوجين.
طيب دكتور، يعني أحيان يمر الإنسان بضغوط في الحياة في العمل، يمر يعني بعض المشاكل أزمات،
صحيح،
هل هذه الضغوط سواء كانت من طرف الزوج أو من الطرفين، لأن الحين غالب النساء أصبحوا يعني عاملات، صحيح، ويخرجوا للعمل وهذا، هل يعني هذه الضغوط الحياة اليومية لها دور في هذا الفتور؟
في مثل يعني مصري يقال، يقول لك إذا دخل، طبعا هو أنا حورته شوية، إذا دخلت المشاكل من الباب قفز الحب من الشباك. الطبيعي أنه إحنا لما نتزوج حنمر بفترة مشاكل، عندنا مشكلة الإنفاق، عندنا مشكلة الأولاد، عندنا مشكلة التعليم، عندنا مشكلة الأسر، أسرتي وأسرتك، عندنا مشكلة الأصدقاء، عندنا مشكلة طبيعة الحياة، نمط الحياة اللي موجود عندي،
وبالتالي من الطبيعي انه احنا بعد ما نتزوج هتبدا ضغوط الحياه. يعني احنا قد نكون مبسوطين وحياتنا كويسه، لكن جاتنا ازمه ماليه. الازمات غالبا تؤدي الى الخلافات، الازمات تؤدي الى الخلافات. لما يحدث ازمه ويصير عندي نقص في العائد المادي، او مشكله في تربيه الاطفال والاختلاف، او مشكله بين اسرتي واسرتك، او مشكله بين طريقه حياتي وطريقه حياتك، بالتالي هذه الضغوط النفسية والضغوط الاجتماعية والضغوط الاقتصادية اللي تمر علينا بتخلي علاقتي معك ليست العلاقة الجيدة. أنا الآن وأنا مبسوط أقدر أتحملك، بس لما أنا ما أكون مبسوط ما أقدر أتحملك، وهذا الشيء الطبيعي. الزوج لما يكون مضغوط ماديا، لما ما كان مضغوط ماديا كان عنده قدرة على استيعاب الزوجة بكل أشكالها، لكن لما يكون مضغوط ماديا وضعه سيء ماديا ما حيقدر يستوعبها. والزوجة لما ما كانت مضغوطة من الأطفال، ما كانت مضغوطة من الأسرة، ما كانت مضغوطة من الأصدقاء، ما كانت مضغوطة من الأهل، غالبا نفسيتها كانت جيدة. لما تعرضت للضغوط نفسيتها أصبحت ما هي جيدة، فما عاد عندها قبول للزوج، وبالتالي الضغوط إذا دخلت على العلاقة الزوجية غالبا إذا ما كان عند الزوج والزوجة فهم ورؤية طويلة المدى وبعد نظر واتساع لتحمل هذه المشاكل غالبا تأثر على العلاقات الزوجية بينهم.
طيب دكتور، يعني عدم فهم الآخر، عدم فهم الآخر، وأيضا كذلك عدم الإنسان يعذر الآخر، كما تعرف يقول لك التمس لأخيك 70 عذرا. وأحيانا أنت يمر بك صديقك أو زميلك يمر بجنبك،
صحيح،
فرب أحيانا يكون يناظر بك، أحيانا ما يلقي السلام عليك،
صحيح،
ثم تستغرب أنت وربما تسيء الظن، ثم تسألك والله إني كنت في مشكلة ومشغول بالي ولا انتبهت لك.
صحيح،
هذا يعني إنسان عابر، فما بالك يعني زوجين تحت سقف واحد،
صحيح،
يفهم بعض أكثر. لماذا يعني الإنسان، لماذا الزوجة ما تفهم الزوج والعكس كذلك؟ الزوجة تمر بمراحل منعطفات توترات، كذلك الزوج. لو أن كل واحد فهم الآخر لا خفت هذه.
أستاذ تركي والله أنا أحزن، أنا شفت كثير من الشباب والشابات في بداية مرحلة الزواج وجلست معاهم في العيادة، والله قدرتهم الذهنية على مفهوم الزواج ضعيفة بشكل غير طبيعي. هو مو عارف إيش يعني زواج، هي مي عارفة إيش يعني زواج، ما عندهم أبجديات الزواج، لم يتلقوا أي تدريب ولم يتلقوا أي تعليم حول الزواج. لذلك أنا أقول إذا ما كانت الأسرة أعدت الإبن والبنت للزواج في الغالب ستصدم بحقيقة الزواج، وبالتالي إحنا قدامنا خيارين: ينعلم الولد والبنت طريقة الزواج من خلال الأسر، ينعلمهم من خلال الجلسات النفسية أو بعض المحاضرات والندوات بتعقد في مراكز خيرية كثيرة بتعلم دورات خاصة يسمونها دورات إعداد الزوج ودورات إعداد الزوجة، يعد الزوج والزوجة علشان يقدر يستوعب ما هو مفهوم الزواج. إحنا لو لم تكن لدينا بعد النظر وطول النفس واتساع الأفق وقبول الحياة والتعامل مع المشاكل والصعوبات وتقبل الصدمات ما عشنا في حياتنا الزوجية. طبيعي ما نقدر نعيش في حد. يعني أنت الآن أحيانا، أنا أضرب دائما مثل أقول للزوج والزوجة، أنت أخوك وأختك في البيت اللي طالعين أنتم بنفس الجينات ما بتتحملوا بعض، كيف بتقدر تتحمل بنت الناس أو تتحمل أنت ولد الناس وأنت أصلا ما بينك وبينه أي نوع في التوافق الفكري التربوي العقائدي المعرفي؟ ما في بينكم. وبالتالي تصور إحنا وإحنا أخوان وأخوات وتصير بيننا مشاكل بسبب اختلاف آراءنا، ما بالك بزوج أو زوجة جاية من مجتمع آخر، من فكر آخر، من ثقافة أخرى، تريدهم أن يتعايشوا مع بعض. لذلك إذا ما كان هنالك إعداد حقيقي وتوافق حقيقي في الغالب مو ينتهي فتور، غالبا ينتهي بالطلاق. ولذلك أنا أعتقد أنه جزء كبير من المشاكل اللي موجودة وحدثت يمكن علاجها، يمكن علاجها ولها طريقة للعلاج.
جميل، يعني صراحة أنا أتفق معك أن الزوجان يدخلون حياة جديدة.
صحيح.
والإنسان دائما في أي قطاع، حتى نرد أشتري يعني قطع،
صحيح،
تلقى أنه يعطوه معه كتيب،
صحيح،
يعلمه طريقة استعمالها،
صحيح،
وهذه حياة زوجية مقدسة.
صحيح.
ومن أعظم المواثيق بل سمى الله قال ميثاقا غليظا.
صحيح.
ف يعني لماذا وأنا أنادي صراحة المراكز التدريب الأسرية المتعلقة أن يعني تقيم دورات عن بعد تتحدث وتبين الجوانب الحياة الزوجية وما يعتريها وكيف التعامل معها، لأن البعض فعلا يعني أول مشكلة يقع فيها يا دكتور.
صحيح.
والأحيان رب يستشير الإنسان الخطأ.
صحيح.
بدل ما يحل المشكلة تريد أنه يؤزمها.
صحيح.
ويكبرها. فالمفروض يعني الدكتور لو أنك كلمة توجهها المراكز.
أنا من خلال خبرتي خليني أتكلم عن المكان اللي أنا عايش فيه، يعني أتكلم عن جدة في المملكة العربية السعودية. في عندنا مراكز رأيتها تقدم دورات إعداد للزوجات والأزواج بشكل مميز ورائع، بل في واحدة من المراكز شفت الإحصائية حقتها أخذت شريحتين، شريحة لناس تزوجوا بدون إعداد للزواج، نسبة الطلاق كانت عندهم 40% في السنة الأولى. المجموعة الثانية عملت لهم تدريب ما قبل الزواج، نسبة الطلاق لم تتجاوز 5%. شوف الفرق بين الاثنين
كبير.
من 40% إلى 5%. أنا أعتقد أن الإعداد للزواج هو زي ما قلت أنت كتيب. أنا الآن لو بشتري سيارة لازم أتعلم كيف أستخدمها.
صحيح.
أنا لو بشتري جهاز لازم أتعلم كيف أستخدمه. إذن موضوع الزواج أكبر بكثير من كل قرارات حياتنا. حياتك فيها اثنين، هم سبب سعادتك أو سبب تعاستك، هذه أقولها أنا حتى على شكل المداعبة، رئيسك في العمل وزوجتك في البيت، أو رئيسك في العمل رئيستك في العمل وزوجك في البيت، هذول الاثنين هم سبب سعادتنا أو تعاستنا. أنا بقضي 3 8، 8 الصباح، 8 بعد الظهر، 8 في الليل، 8 حقة نايم الحمد لله أرحنا الكل، 8 أفتر نون هذه علاقتي مع زوجتي، 8 الصباح علاقتي مع رئيسي. أنا أعتقد أنه موضوع الزواج هذا مفصلي الإعداد فيه. للأسف كثير يتحسس من برامج الدورات أنه أنا أروح أتعلم نفسية ولا أنا أروح أتعلم كيف أتعامل مع زوجي، هذا واقع.
الآن دكتور الحمد لله مع أزمة كورونا طلعتنا بعض الفوائد.
صحيح.
الآن الدورات تقام عن بعد
أونلاين.
صحيح. أونلاين وإنت في بيتك ما حد درى مين حضر مين ما حضر.
صحيح.
وتدخل بها ورب حين توضع لها رسوم رمزية وتحضر الدورة وتستفيد وتخرج ولا أحد علم بك. بعض الناس ترى يتحرر يا دكتور، بعض الناس يعاني من أزمات نفسية تقول روح طبيب نفسي، يقول لك لا
عيب
ويضخم هذه الأمور. فالآن يعني بالذات زي هذه الدورات يقول لك الآن أكبر من هذه الأمور.
أنا أتمنى إنه قناة زاد بمفهومها الخيري وبمفهومها للإعلام الهادف إنه هي كمان تتبنى حتى مثل هذه الدورات، وأنا مستعد أكون شريك في هذه الدورات من أجل أن يكون هنالك تدريب للناس قبل الزواج أونلاين عن بعد.
ونحن نشكرك، وهذا المقترح دكتور ننقله للإدارة بإذن الله عز وجل، يعني سيرى النور قريبا من خلال بعد ما يدرسونه. وقناة زاد ما أقامت هذا البرنامج وأسمته زاد الأسرة إلا هدفها إصلاح البيوت.
روعة.
والقضاء على الخلافات والمشاكل، ولله الحمد كان لها تأثير كبير في كثير من الأسر، ورب أحيان بعض القضايا البعض المشاهدين رب استفاد من حلول مما يقدم من ضيوف مثلك وشرواك يا دكتور.
الله يحفظك شرواك الطيب.
الله يكرمك. احنا نستأذنك في فاصل ثم نعود. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
الزواج ميثاق من أعظم المواثيق، وعلاقة قوامها المودة والرحمة وبناء بيت وتكوين أسرة. لكن أحيانا تنتاب الحياة الزوجية بعض الخلافات والمشكلات ويعترضها الملل والسآمة. ولما كانت مسؤولية صلاح البيت واستقراره تقع أول ما تقع على الزوج، كان من اللازم عليه أن يبحث عن الأسباب التي تعيد الدفء إلى بيته ويتمكن بها من كسب قلب زوجته، ومن ذلك إظهار مشاعر الحب والمودة لها والإحسان الدائم إليها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. حسن الاستماع إليها والإصغاء لمشاكلها وهمومها، مواساتها عند حزنها، وإظهار الفرح بفرحها، تخصيص وقت يومي يتبادل معها الزوج فيه كل ما يحفظ الود ويقوي الألفة بينهما، المشاركة في أعمال المنزل وقضاء حاجات البيت. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، فقالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. ممازحة الزوجة ومضاحكتها في بعض الأوقات، مخاطبتها بالكلمات الحسنة ومناداتها بأحب الأسماء، وتزيين الكلام بعبارات الدعاء والشكر، مهاداتها ولو بالهدايا البسيطة، فالهدية لها أجمل وقع وأثر في القلب. التغاضي عن الهفوات اليسيرة، واستعمال التلميح في معالجة الأخطاء الهينة، التركيز على الجوانب الإيجابية والأخلاقيات الطيبة التي تتخلق بها الزوجة واستثمارها وتنميتها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكن أيها الزوج من عباد الرحمن الذين وصفهم الله بقوله
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة. نجد ترحيب بضيف حلقتنا دكتور نواف الحارث، حياكم الله دكتور.
يا هلا وغلا.
عنوان حلقتنا مشاهدينا الكرام نتحدث عن الفتور بين الزوجين من منظور النفسي. دكتور، نحن وصلنا إلى العلاقة الحميمية، هل لها دور في القضاء على الفتور؟
هو للأسف هذا موضوع حساس للغاية. كثير من الأزواج مع مضي الزمن تقل العلاقة الحميمية بينهم بسبب أن التركيبة النفسية لنا الشخص اللي يكون في أول زواجه يختلف عن الشخص بعد 10 سنوات، يختلف عن الشخص بعد 20 سنة، بسبب تغير الهرمونات، بسبب التعود، بسبب فقد الشغف اللي كان موجود في البداية. هذا شيء طبيعي موجود. للأسف إنه العلاقة الحميمية أحيانا تكون هي سبب الفتور بين الأزواج، لأنه بما إنه أنا ما صار عندي رغبة في العلاقة الحميمية إذا أنت لا تنفع أن تكون زوج أو زوجة بالنسبة لي، وبالتالي الربط أنا أشوفه ربط غير صحيح. إحنا يا جماعة العلاقة الحميمية تختلف في المرحلة الأولى من الزواج عن المرحلة الثانية عن المرحلة الثالثة. يعني أنا في أول 10 سنوات لي نمط، في 12 سنوات لي نمط، في 13 سنوات لي نمط. فأنا لو تزوجت في 20 للـ30 لي نمط، للـ40 لي نمط، بعد 50 لي نمط، لأنه تختلف فسيولوجيا الرجل يتغير. يعني الرجل أصلا مستوى هرمون التستوستيرون اللي هو مستوى هرمون الذكورة مع الزمن ينخفض، لأنه ربي جعل الهرمون هذا فقط لا غير في فترة البيك اللي هي فترة الإنجاب، اللي هي مثلا نتكلم من 15 إلى 40 إلى 50، لكن بعد الهرمون ينزل بطبيعته. ولذلك أنا أعتقد أنه العلاقة الحميمية أحيانا تفهم بشكل خاطئ، أنه مدام أنه ما صار في بيننا رغبة للعلاقة الحميمية إذا إحنا ما ننفع نكون أزواج لبعض، وبالتالي يكون سبب من أسباب الفتور. لذلك إحنا نقول يا جماعة العلاقة الحميمية تتغير مع الزمن، ومن الطبيعي أنها تنخفض مع الزمن، لن تكون مثل ما كانت في البدايات.
جميل. طبعا أنا كنت أتناقش أنا وياك يعني تحت الهواء، نقول موضوع التأثير ما التأثير، سبحان الله كأن يعني أحد المشاركات تقول إحنا طرحنا السؤال أن العلاقة على وشك الانفصال، ما الحلول تقدمها؟ سؤال التفاعلي. فذكرت يعني أنا ينطبق علي هذا السؤال لأني في مشاكل مع زوجي، فهي تنتظر يعني الحلقة هذه، فبإذن الله يعني تصل هذه الحلول التي تطرحها يا دكتور في هذه الحلقة. أحد الأشخاص يعني اللي شارك معنا يقول محاولة الابتعاد عن بعضهم البعض لفترة، كل واحد يذهب إلى مكان ربما كل واحد منهم يذهب إلى بيت العائلة والجلوس والتحاور بكل صراحة. يعني زوجان على شكل وشك الانفصال هذا يقترح الدكتور يبتعد عن بعضهم.
إحنا طبعا كثير في مرحلة احتدام الصراع ننصح بالانفصال. الانفصال ليس الانفصال الطلاق وإنما الانفصال المكاني. أنت خليكي في مكان وهو خليه في مكان لحد ما يهدأ احتدام الصراع بينكم. لكن إحنا في الجانب النفسي نعلم أن الخلافات الزوجية بسبب أفكارنا، بسبب مشاعرنا، بسبب سلوكنا، وبالتالي إذا إحنا نريد إصلاح العلاقة الزوجية يجب أن نصلح أفكارنا في البداية. ليش؟ لماذا يحدث مني هذا الموضوع؟ لماذا يحدث مني هذا الخلل؟ ليش أنا عندي هذه المشكلة؟ وبالتالي إصلاح الأفكار مهم جدا في ترتيب البيت الداخلي للعلاقة الزوجية.
جميل.
وأكيد معنى ذلك معانا موضوع الجانب العاطفي، كيف عواطفنا إحنا بنرتبها، إيش المشكلة في العواطف اللي موجودة عندنا، ليش عندنا فتور في العواطف. الموضوع يحتاج إلى معالج مختص. المعالج المختص هو الشخص الوحيد الذي يستطيع إعادة ترميم العلاقة.
نحن نستاذنك معنا أخونا عمر من السودان. تفضل، أهلا بك أخي عمر، تفضل حياكم الله.
يعطيك العافية الشيخ، الله
يكرمك. يا مرحبا، تفضل يا عمر أطرح سؤالك.
والله بستفسر مثلا لو الواحد عنده زوجة وتعرف الزواج بشكل مرض عنا، يا أخي والله يا أخي رغبة الفكرة بهذا العلاقات الحميمة حال الحميمة رب الحميمة يمكن نزل يعني إذا أديرها العلاقة الحميمة بدون رضا ولا رأي كيف نحن.
واضح السؤال يا دكتور.
عمر أنت تقول إنه هي رافضة العلاقة الحميمة، فهل يمارس معها العلاقة الحميمة بدون رضاها؟ هذا سؤالك؟
أيوه.
أوكي أوكي وصل.
تفضل يا دكتور.
لا يعني من غير المنطق أن أمارس العلاقة الحميمة مع زوجتي من غير رضاها، هذا كلام غير منطقي. بس هو السؤال دائما إحنا في الجانب النفسي دائما نبحث عن السبب، لماذا هذه الزوجة أو هذا الزوج يرفض العلاقة الحميمة؟ لازم يكون هنالك مسببات. هل هنالك مسببات نفسية سواء فكرية أو عاطفية أو سلوكية أو مسببات عضوية أو عندها ظروف معينة؟ فبالتالي دائما لا نحل المشكلة بالقوة، حل المشكلة بتحليل أسباب المشكلة، يسمونها تحليل جذور المشكلة. نحلل جذور المشكلة، بعد ما نحلل جذور المشكلة ستجد الحل هو يجيك لوحده، ولا تحتاج لأن تكون فيها عنف أو يكون فيها بالإجبار.
جميل. نحن من السؤال التفاعلي أتت يعني مشاركة من كثير مشاركات، وأنا أحاول أن يقتني بعض الأشياء التي إحنا نحتاجها في حلقتنا وفعلا تفيدنا. أم يعني زايد أو مزياد تقول استعيد البدايات، فربما النظرة الأولى أو اللقاء الأول كفيلة بإعادة ما مضى.
طبعا هي أم زياد بتحاول إنها تسترجع الذكرى الحلوة الجميلة للحياة. هذا كلام صحيح، إحنا نستخدمه دائما، إحنا نقول لهم افتكروا اللحظات الجميلة بينكم، افتكروا اللحظات الحلوة بينكم، حاولوا أن تعيشوا هذه اللحظات وأن تعمموها. هذا واحد من الخيارات اللي موجودة، لكن ليس هو الحل النهائي أو الحل الشامل. الحل الشامل مراجعة الأفكار، مراجعة المشاعر، مراجعة السلوك.
عبد الله شاكر كأنه يعني يوافق في العلاقة الحميمية ذكرتها، يقول ألا يمر أسبوع دون علاقة حميمية بينهما، لأنها ستقرب فيما بينهما وتجعل كل واحد منهما يتغاضى عن أشياء كثيرة الطرف الآخر.
أصلا العلاقة الحميمية تختلف بين الرجل وبين المرأة. المرأة تعتبر العلاقة الحميمية بالنسبة لها أمان حب، وتختلف عن الرجل. الرجل قد تكون بالنسبة له رغبة، لكن المرأة ليست بالنسبة لها رغبة، وإنما بالنسبة لها شعورها بالأمان، شعورها بالحب، شعورها إنها ما زالت جذابة، شعورها بأنها ما زالت مرغوبة. ولذلك المرأة بالنسبة لها العلاقة الحميمية تعطيها انطباع ومشاعر بأنه أنا ما زلت هو يحبني، ما زال هو يبغاني. وبالتالي غالبا شعور المرأة تجاه الرجل هي بأنه العلاقة الحميمية تعطيني هذه المشاعر.
طيب هذا أخونا أو أختنا سامية تقول الفتور هو الترجمة لموت الشعور والميت لا يعود، توافقها وتختلف معها؟
نقول إن شاء الله إنه ما مات، نعتقد إن شاء الله إنه ما مات،
سهل سهل عاشوا بس.
أيوة، نقول إن شاء الله إنه ما مات وإنه فقط لا غير دخل في غيبوبة وسيعود بعد الغيبوبة. أنا أعتقد إنه معظم العلاقات التي مرت بفتور ممكن يتم إنعاشها وإعادتها للحياة إذا تم علاجها من شخص مختص يعرف كيف يعرف كيف يستخرج المشاكل وكيف يحلها.
طيب دكتور، ما رأيك في التجديد من ناحية نفسية؟ تغيير أثاث المنزل، تغيير مثلا ترتيب الصالة، أحيانا الفتور قد يكون من البيئة، المكان، هل له دور المكان في الفتور في العلاقة بين الزوجين؟
والله شوف، التغيير بشكل عام في المكان، في الأشخاص، في الترتيب إيجابي. إحنا نتكلم إنه الفتور له عدة أسباب والعلاج له عدة طرق. نحن لا نقول طريقة واحدة للعلاج، لكن لو سألتني يا دكتور إيش السمة الأساسية في علاج الفتور، أقول لك السمة الأساسية في علاج الفتور هو علاج أفكارنا ومشاعرنا وسلوكنا تجاه العلاقة الزوجية. أنا لازم أفهم العلاقة الزوجية، لازم أعيد برمجة نفسي على العلاقة الزوجية. طيب دكتور، حكاية العلاقة الحميمة إيجابية، تغيير الترتيب إيجابي، المرأة تجدد في نفسها إيجابي، الإجازات إيجابية، المرح إيجابي، نعمل، ففي أشياء كثيرة ممكن تكون إيجابية تساعد في التجديد وتساعد في ترميم العلاقة. لكن في الأساس المشكلة في الفتور هي غالبا بطريقة أفكارنا ومعتقداتنا.
جميل، نحن وصلتنا مشاركات عن طريق الواتساب، مقاطع فيديو نستمع لها ثم نعلق عليها. دكتور،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن أسباب علاج الفتور بين الزوجين إيجاد عبادة مشتركة بين الزوجين مثل الصلاة أو الصوم، واهتمام المرأة بنفسها وبيتها والتغيير فيهما والتجديد في الحياة الزوجية، والبعد عن الروتين اليومي فهو أول ما يدفع الطرفين إلى الملل، وتبادل الهدايا في المناسبات بين الزوجين، واحترام كل طرف للآخر، وعدم الإصلاح بالسر لأي طرف خارجي وإن كان مقرب إلى الزوجين. كل هذه أسباب مؤدية لعلاج الفتور والمشاكل بين الأزواج. هذا الله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد.
حياكم الله إخوان قناة زاد الفضائية. وبعد، فإن الملل والفتور في العلاقات العاطفية بين الزوجين مسألة خطيرة ومعضلة كبيرة حقيقة، خاصة في هذا الوقت المعاصر. لذلك فإن توجيهي للزوجين المسلمين في هذا الصدد بأن يتقوا الله أولا وأخيرا في أنفسهم ثم في أزواجهم، سواء الرجل أو المرأة، وأن يكونوا على بصيرة بالمقصد الشرعي من الزواج الذي هو تكثير سواد المسلمين وتنشئة الجيل وتربيته على القيم الكبرى، القيم الدينية، وليس الزواج هو فقط شهوة الفرج وشهوة البطن وقضاء تلك المعاشرة وما إلى ذلك. فالزواج هو ميثاق الله الغليظ بتعبير القرآن الكريم، وقد أحاطه الشرع الحنيف بأحكام شرعية كثيرة كفيلة بأن تحمي مؤسسة الزواج، باعتبار أن مؤسسة الزواج هي المؤسسة الأولى لبناء مشروع النهضة داخل المجتمع الإسلامي. لذلك فإن الأساس هو تربية الجيل وليس قضاء الوطر أو شيء من هذا القبيل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجه ويضبط هذه المؤسسة بمجموعة من الإشارات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، الدين والخلق، فزوجوه. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أزواج من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكن، مفهوم السكن، الطمأنينة، الارتياح، التجاوز، الاستيبار بين الزوجين، هذا هو مفهوم السكنة، هذا هو مفهوم السكون لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أي أن الزواج هو شركة رأس مالها المودة والرحمة، وهما خلقان لينان رقيقان كفيلان بأن يحافظ على مؤسسة الزواج. إذن لا بد من الاصطبار، لا بد من المرابطة على هذا الثغر، لأن بناء الأسرة والزواج هو مشروع كبير جدا، هو ثغر من صغور المرابطة، باعتبار أن مؤسسة الزواج هي المؤسسة الأساس في بناء المجتمع الإسلامي. لذلك توجيه إلى تقوى الله أولا وأخيرا. وجاء رجل إلى الإمام البصري فقال له: ممن نزوج بناتنا؟ قال له: ممن يتقي الله، إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يهنها. لذلك فلنتق الله في الأزواج، ونتق الله في أنفسنا، ولنصبر ونتجاوز حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، ونحتسب الأجر عند الله. والسلام عليكم.
نشكر الأخوة المشاهدين على هذه المشاركات. دكتور لك تعليق.
روعة روعة والله، أنا أعجبني. طبعا يمكن الأخ عبد السلام هو يتكلم عن الفكر، فكر الزواج، مفهوم الزواج، إنه الزواج رباط غليظ، إنه الزواج هو مؤسسة
مقدسة،
إنه الزواج هو من أجل تكثير سواد المسلمين، إنه فيه تصبر وفيه تحمل وفيه قدرة على احتمال الشخص الآخر بغض النظر عن الأخطاء التي تحدث منه. أنا فكرته فعلا نحن نتكلم عن الأفكار والمعتقدات. معظم الرجال والنساء اللي قابلتهم في حياتهم وعندهم قدرة على تحمل الطرف الآخر أو ما عندهم مشاكل في حياتهم الزوجية، هو بسبب أفكارهم ومعتقداتهم ومفهومهم الصحيح لرابط الزواج، وأن رابط الزواج هو يجب أن يكون في طول البال، استيعاب الطرف الآخر، تحمل أخطاء الطرف الآخر، محاولة تنمية العلاقة من خلال إيجاد مصادر جديدة لرفع مستوى السعادة في العلاقة.
وهذا هذا المطلوب يا دكتور، يعني تعرف أعراض الناس وبنات الناس ذات قيمة، فإذا أنت ليس لديك القدرة على التحمل وعلى تبادل المشاعر بينك وبين هذه الزوجة، بعض يظن الزواج تجربة.
صحيح.
والله نجحت، ما نجحت انتهي.
صحيح صحيح.
طيب أنت الآن دخلت في معترك، رب أنجبت أبناء، طيب ما ذنب الأبناء هؤلاء اللي يعيشون في شتات؟ صحيح.
هو المشكلة عندنا مشكلة بين الرجل والمرأة. الرجل ربي خلق عنده الفصل الأمامي ناضج بشكل عام، وخلق عند المرأة الفص الصدغي اللي فوق الإذن ناضج. الفص الصدغي مسؤول عن العاطفة وعن الذاكرة، والفص الأمامي مسؤول عن اتخاذ القرارات وترتيب الأمور. ربي لما خلق الرجل والمرأة ما خلقهم متناظران ولا خلقهم متساويان، ولكنه خلقهم متكاملان. جميل. متكاملان أي أني بحاجة للفص الأمامي وبحاجة إلى الفص الصدغي. الفص الأمامي للحكمة وتنظيم الأمور، والفص الصدغي لرعاية الأطفال والحب والمودة. بالتالي أنا أعتقد أن مفهوم الرجل للحياة الزوجية يجب أن يكون منه التحمل وامتصاص الطرف الآخر، ومفهوم الزوجة أن تعطي العاطفة والمشاعر لهذا الزوج. الاثنين هذول بهذا الشكل، إذا أنا فاهم إيش الفص اللي عندي ناضج وفاهم إيش الفص اللي عندي. يعني معظم الزوجات يشتكوا من أزواجهم بعدم وجود عواطف ومشاعر تجاههم، لأن الرجل ما عنده الفص هذا حق المشاعر، ربي ما خلق له هو، لكننا نتعلمها. والمرأة الفص الأمامي عندها حق اللي طولة البال والحكمة وترتيب الأمور وعدم الانفعال والعصبية. فهنا نعرف أنه المرأة المفترض تكون عارفة أنه الفص اللي عندها مشاعري وحساس، فتخفض من مشاعرها بما يتساوى معها.
جميل. ندخل دكتور في القناعات الشخصية بين الزوجين، هل تتغير؟
للأسف نعم، للأسف نعم. يعني أنا مثلا ممكن أتزوج وأنا أريد إنسانة بيتوتية، وبعد فترة من الزمن تتغير قناعتي بسبب الظروف والبيئة اللي حولي، ما عاد أبغى الإنسان البيتوتية أو الإنسان الساكتة أو الإنسان الهادية أو الإنسان المطيعة، أبغى إنسانة قوية وتشاركني الآراء وتقاتل معي
وتسافر
وتروح وتجي. والعكس صحيح، أنا في البداية أخذت لي واحدة منفتحة وحقت خروج وجية وحقت حركات وتواصل وسفر وترفيه وسعادة، وبعدين بعد فترة من الزمن أنا غيرت قناعتي، لا أنا أبغاها تكون في البيت وما أبغاها تخرج وما أبغاها. تغيير القناعات الشخصية مع الزمن تحدث للرجال وللنساء على سواء، وبالتالي قد تكون هذه واحدة من المشاكل في العلاقات الزوجية، إني أنا غيرت قناعاتي مع الزمن.
يعني لها تأثير في. طب كيف يتخلص ممكن الإنسان منها؟
يعني هو الفكرة بإيش؟ إنه أيضا من خلال العقل اللي موجود عندي وخلال النضج اللي موجود عندي، إذا رأيت نفسي أنا اللي تغيرت على الطرف الآخر، يجب أن أكتم وأكبت وأكظم هذه المشاعر وهذه الأفكار حتى أستطيع أن أتأقلم مع الزوجة أو مع الزوج دون تغيير في الاتفاق اللي كان بيننا في البداية. إحنا لما اتزوجنا على وجهة معينة، على رؤية معينة، على برنامج معين، على آليات معينة، ليس من حق طرف أو آخر أن يغير هذه الآليات وهذه الاتفاقيات في وقت من الزمن.
طيب دكتور، نمط الشخصية للزوجين هل له علاقة بالفتور؟
طبعا أنا جزء كبير من اللي يجون العيادة بسبب سمات الشخصية للطرف الآخر. يعني لو جيت مع شخص نرجسي، سماته نرجسية اللي هو ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، شخصية فرعون، كيف ممكن أنا كزوجة أتأقلم مع هذا الشخص بهذه النرجسية والفوقية الشديدة والتي لا تسمح لي بأي صوت أو أي حديث أو أي قرار؟ رقم واحد. رقم اثنين، شخصية وسواسية. أنا شخصية وسواسية منظمة مرتبة، لا أقبل التغيير، لا أقبل أي تجديد في الحياة، نمطي مبرمج، كيف أنا ممكن أعيش معه؟ والعكس صحيح، ممكن نجي للشخصية الأنثوية، الشخصية اللي عندها اضطراب في المشاعر واللي عندها عدم اتساق مع الحياة واللي عندها اضطراب في العلاقات واللي عندها اضطراب في الهوية، كيف الرجل يتأقلم معها؟ الشخصية الهستيرية، كيف لما تكون أنا مركز الاهتمام وأنا لازم تشوفوني وطول النهار لازم تعطيني الحب والإعجاب؟ فهنالك أنماط متعددة للشخصية، شخصية منفتحة، شخصية منغلقة، شخصية عاطفية، شخصية عقلانية، شخصية حسية، شخصية حدسية، شخصية مفكرة، شخصية حازمة. كل هذه أنماط شخصيات مختلفة، إذا ما كانوا متوافقين مع بعض الحياة صعب تستمر.
طيب التوافق الفكري يا دكتور، يعني كيف ممكن يكون سبب في الفتور بين علاقة الزوجية من منظور النفسي؟
مو إحنا الآن نقول إنه إذا لوني مختلف عن لونك، ما هو تكاملي، فنحن من الصعب إننا نعيش مع بعض. أفكاري ما تتطابق مع أفكارك، مشاعري ما تتطابق مع مشاعرك، سلوكي ما يتطابق مع سلوكك، معتقداتي ما تتطابق مع معتقداتك. يعني أبسطها أنا، تصور بنزوج شخص على ديانة مع شخص على ديانة نقيضة، يعيشوا مع بعض؟ ما يعيشوا مع بعض. لو بنزوج شخص يميني مع شخص يساري، يعيشوا مع بعض؟ ما يعيشوا مع بعض. وبالتالي التوافق الفكري أساسي في العلاقة. للأسف 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 كثير من الزواجات التي تتم لا يتم فيها معرفة التوافق الفكري ولا التوافق العاطفي ولا التوافق السلوكي ولا المعتقدات اللي موجودة ولا القناعات اللي موجودة. كيف أخش في علاقة مع شخص دائم وأنا ما أعرف إيش معتقداته وأفكاره؟
طيب دكتور، يعني لابد أن يطرح من الوقت أزف على النهاية، دخول بعض العلاقات على الخط
للأسف هذه كثير أشوفها في العيادة، حقولها في كلمتين عشان الوقت أزف. أنا رجل أشتغل في مكان في نساء، فأشوف الطويلة والقصيرة، الكبيرة والصغيرة، العالمة والمثقفة والجاهلة، المنفتحة والمنغلقة، العاطفية والعقلانية. فلما أرى العدد الكبير من هؤلاء النساء، ربما يقع في قلبي نقص تجاه زوجتي وقصور تجاه زوجتي، لأنه أنا لقيت نساء أفضل منها بألف مرة، فلما أرجع للبيت أرجع وأنا متألم على الزوجة اللي أنا عايش معها. والعكس صحيح بالنسبة للنساء نفس الطريق. المرأة تخرج ترى أشخاص مختلفين، رجال عندهم مكانيات، عندهم مهارات، عندهم قدرات، عندهم علاقات، عندهم تواصل. فبالتأكيد دخول العلاقات على الخط بتؤثر تأثير كبير على العلاقة الزوجية،
له دور كبير.
نعم.
طيب دكتور، هل المجتمع من حولهم أسرة وأصدقاء لها علاقة؟
بدون نقاش. يعني أنا الآن لو جيت أتكلم أقول أنا أصحابي وأسرتي بيحرضوني على زوجتي، أصحابي وأسرتي بينتقدوا زوجتي، أصحابي وأسرتي ومجتمعي بيأثروا على علاقة الزوجية بانتقاص سلوك زوجتي، سلوكها أيا كان. والعكس صحيح، أنا زوجة بقعد مع أخواتي، بقعد مع صحباتي، بقعد مع أهلي، بقعد مع صديقاتي، وهذولا بيقولوا لي زوجك فيه وفيه وفيه. كيف تتوقع أني أنا ممكن أرجع للعلاقة الزوجية وأنا جاي مشحون من برا بكثير من الرسائل السلبية عن الطرف الآخر؟ إذن معنى ذلك أن المجتمع بيأثر علينا وعلى حياتنا. لو ما كنت عاقل وما كنت حكيم وما كنت ناضج، وبالتالي ما استمعت لهذه الآراء المخربة يسمونها التخبيب، وأنت تعرف التخبيب.
نعم. ونهى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فالتخبيب أنا ممكن أخبب الزوج وأخبب الزوجة، وبالتالي التخبيب هذا يعتبر قاتل. وللأسف كثير من جلساتنا مع أصدقائنا وصديقاتنا، النساء صديقاتهم والأزواج الأصدقاء، للأسف بيكون في تخبيب على العلاقة الزوجية.
طيب دكتور، إحنا السؤال طرحناه في التصويت، ذكرنا يعني هل يمكن أن يعود الحب مجددا بين الزوجين دامت بينهما الخلافات والمشاكل لسنوات طويلة أدت يحدثها الملل والفتور؟ طبعا نعم، لكن بشروط. 72% صوتوا
روعة،
وهذا اللي أنت ذكرته
الحمد لله.
و12% لا يمكن إصلاح هذه العلاقة، 3% يرون الطلاق أفضل قرار
الحمد لله،
و14% طبعا حايدوا قال لا أعلم.
الحمد لله أنه 3% اللي شافوا الطلاق الحمد لله،
نسبة قليلة.
يعني لو طلعنا من الحلقة هذه بأنه الناس اللي سمعوا الحلقة كان تفاعلهم بأنه 72% يروا بأن العلاقة قابلة للترميم، فهذه نعمة من الله. يعني أبغض الحلال إلى الله الطلاق. إحنا ما نبغى هذا الموضوع، لا نريد أن نصل لموضوع الطلاق. كثير من الحالات اللي مرت علي بسبب مشاكل نفسية عندما تم إعادتها للمعالج النفسي والمعالج الزواجي بفضل من الله قدرنا نرمم كثير من المشاكل اللي موجودة بينهم.
أنا سعيد جدا بك وبحضورك بكلماتك الرائعة، وأنا كمقدم استفدت مما طرحت يا دكتور.
من طيبك لا حرمني الله منك.
الله يكرمك. نشكر الدكتور نواف الحاثي على تلبية دعوة البرنامج، أيضا كذلك الشكر لكم مشاهدين الكرام على تفاعلكم ومشاركتكم معنا، وكثير مما وصلنا لم نستطع قراءته، وبإذن الله عز وجل الفائدة المرجوة منه تكون موجودة من خلال من يتابع ويقرأ. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم، إلى ذلك من الحين وفي كل حين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.